السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير القرآن الكريم من سورة مريم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا.
الله عز وجل ابتدأ هذه السورة بهذه الحروف المقطعة: كاف يا عين صاد. هذه الحروف ترسم وفق مسمياتها، وأما أسماؤها فينطق لا تقول كا ها يا، لأن هذه المسميات هكذا تسمى في اللغة. أما إن أردت أن تبين بنطقك هذه الكلمات كما تقول هذا محمد، الميم والحاء والميم والدال اسم لهذا المسمى، هذا المسمى ذات تشار إليها ويسمع كلامها، فإذا نطقت بهذه الحروف حسب مسمياتها إنما تقول كاء هاء عين صاد عه، لأن إذا نطقت بها حسب مسمياتها تنطق بالحرف الأول ثم تأتي بهاء السكت كه ع، وهكذا. هنا رسمت حسب مسمياتها وتنطق بأسمائها، والحكمة في ذلك أن الحرف إذا رسم حسب ما ينطق به إنما هو دلالة على أن الوقوف في آخر حرف، وهكذا جمهور القراء إذا قرأوا كاف ها يا عين صاد، إلا بعض أقوال القراء فإنهم يدغمون الصاد في الذا من ذكرية، صاد ذكر رحمة ربك. وأما حفص وغيره وهم جمهور القراء يقفون على صاد. هذه الحروف المقطعة ابتدأت بها السور، لها معاني ولها حكم، يعني الحكمة في ابتداء السورة بهذه الحروف المقطعة هي لغرض وسبب وحكمة، ولها كذلك معان، لها معنى. ليس في كتاب الله حرف لا يكون له معنى على الإطلاق، وإنما أودع الله أفهام وأفئدة بعض أهل العلم يتفطنون إلى معاني الكلمة ودلالتها ما لا يتوفر عند غيرهم. معاني هذه الكلمات اختلفوا فيها اختلاف كثير، بعضهم يجعل هذه الحروف أسماء، إما أسماء لسور القرآن أو أسماء يرمز الحرف الأول منها إلى اسم من أسماء الله عز وجل، خاضوا فيه أقوال كثيرة. والذي يترجح والله أعلم أن هذه الحروف وضعت لأسماء السور ومسمياتها، ولذا كان يقول صلى الله عليه وسلم: حاميم السجدة، ضعوا في هذه ألف لام ميم البقرة، فيأتي بهذه الحروف لأجل أن يبين أنها اسم للسورة. فإذا عرفنا أن الأصوب من هذه الأقوال أنها أسماء أو كأسماء السور، ما الحكمة في أن هذه الحروف ابتدأت بهذه السور؟ لأن السور حوالي السور التي ابتدأت ما دون العشرين سورة، وهذه السور التي ابتدأت بهذه الحروف المقطعة أكثرها سور مكية، منها سور مدنية كألف لام ميم سورة البقرة وآل عمران فإنها مدنية، وإلا أغلب هذه السور سور مكية. الحكمة من إيراد هذه الحروف أوائل هذه السور المكية أنها جيء بها وتلفظ بها على أقوام بلغوا في الفصاحة ومعرفة معاني الكلمات والأساليب المركبة فيها أبلغ ما يكون فصاحة في العرب منذ أن كانوا إلى أن نزل هذا القرآن الكريم. لما ابتدأت بهذه السور المكية لو قرأت لوجدت أن أغلبها يأتي بعدها لفظ كتاب أو قرآن، تلك آيات الكتاب بعد ألف لام ميم، وتجف ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك. أكثر هذه السور جاء بعدها بالكتاب لبيان أن هذه أن هذا القرآن المنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم مؤلف من هذه الحروف، لأن القرآن الكريم فيه تحد للعرب لأنه أعظم معجزة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم لإثبات نبوته، أي أن هذه الألفاظ ومعاني هذه الألفاظ نزل بها أنزلها الله عز وجل على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم، ما هو بقول بشر ولا إنسان. إن شككتم في ذلك أو عاندتم برفض هذه بعناد أن هذا القرآن إنما هو قول بشر، جيئوا بمثله، أؤتوا بسورة ولو بعشر آيات مثله. هذا تحدي، لأنك إذا جئت إلى رجل بلغ من الذروة في علم الكلام، يعني في علم ترصيص الكلام وأسلوبه، ثم تقول له: إن كنت جيد وإن كنت حقا وإن كنت ابن فلان قل مثل هذه، هم يتحينون الفرص في تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم والسعي الشديد في إبطال دعوته. لو كان من عند غير الله وهم في الفصاحة ما هم فيه من تلك الدرجة لسارعوا في إبطاله. فجاء بهذه الحروف أوائل الكلمات لأجل لفت الانتباه ومراعاة النظر والتبصر، لأنك إذا ابتدأت في خطبة تهم السامعين وأردت أن تلقي إليهم كلمة تخصهم تهمهم إما في فرح أو مصيبة، ما تبتدئ بذكر النازلة ولا تبتدئ بذكر ما يسرهم، إنما تأتي بمقدمة. فإذا أردت إنذار قوم على أنك تأتي إلى رواتبهم أو معاشهم أو ما يستلمون من هذه الرئاسة أو الشركة من مبالغ، أردت أن تقول أنه سيمر عليكم بعد أيام أو أشهر أن هذا الذي تستلمونه سينقص مقداره، ما تفاجئهم بهذه لأنهم يثورون في الحال ويقومون، إنما تأتي بمقدمة تقول نحن نسعى إلى إسعادكم ويهمنا أن نوفر لكم العيش السعيد، وكلنا تحت قضاء الله وقدره. وقد يمر بالمرء، تأتي بمقدمة مثل هذه تمهيدا لأن تقول لهم ذلك، وكذا ما يسرهم تأتي لابد من مقدمة، هذه المقدمة يلتفتون إليها ويستمعون لا يدرون ماذا يتوقع بعدهم. فإذا جاء ما يسرهم لا يخرجوا عن طورهم، وإذا سمعوا ما يسوءهم لا يثورون، لأنك مهدت لهم التمهيد. هنا ابتدأ الله عز وجل بهذه الحروف ليقولوا اسمعوا وانتبهوا أن ما يلقى عليكم بعده مؤلف من هذه الحروف، هذا الكتاب المؤلف من هذه الحروف نزل بها الرب عز وجل فيها من المعاني والحكم ما لا يدركه بشر، وفيه من بلاغة التراكيب ما تعجزون عنه. إن لم تؤمنوا بذلك جيئوا بسورة، أؤتوا بآيات مثله، فهذه هي الحكمة والله أعلم التي جاء بها كتاب الله عز وجل في أوائر هذه الحروف. هذه الحروف المقطعة التي ابتدأت بهذه الكلمات فيها سر عجيب نبه إليه بعض أهل العلم من قراء الأندلس، يقول من عجائب هذه السورة كنون قاف صاد، قال ابتدأت هذه السورة بهذه الحروف، هذه الحروف المؤلفة من ألف ميم صاد ألف لام راء، قال لوجدت أن هذه الحروف تكررت في السورة لو جيء بمثل هذه السورة وقدرها في الكلمات لما كان يتوفر العدد كما توفر في هذه السورة. نون، لوجدت حرف النون في سورة نون والقلم زيد عن مقدار أي سورة في مثل هذه الآيات، وكذلك صاد كرر هذا الحرف في هذه السورة بمقدار لو استطعت أن تأتي بسورة في مثلها في عدد الكلمات وحجمها لما وجدت صادا فيها كما هو موجود في هذه السورة. ولذلك لو أردت أن تضع صاد مكان نون، قاف مكان كذا لما صلح، لأن هذه دل على أن هذه السورة امتازت عن غيرها في تكرار هذا الحرف وعدده. الله عز وجل ابتدأ سورة مريم بهذه الحروف، فإذا قرأت ألف لام ميم صاد كما رسمت في المصحف، لأن كاف كا وألف وفاء، ألف لام في ألف ولام ثم حرفين مو حرف واحد، ميم ثلاثة أحرف ميم وفي الوسط يا وفي الآخر ميم، هذه الأحرف لما جاءت ونطقت بأسمائها ولم تنطق بمسمياتها يقال إذن لما قلت ألف لام راء ولم تمد راء، لأن لا يصح مد راء هنا. والأصل في هذه الحروف إذا قرأتها بمدها أن تقول راء، ولذا الذي يهجي الحروف للأطفال وأراد أن يعلمهم ما يقول راء يقول راء. لما رسمت على هذه دلالة على أن التهجي في كتاب الله عز وجل لهذه الحروف الأصل فيها الوقف والسكوت عند كل حرف. راء هكذا أصلها إن أردت مسمياتها راء وألف وهمز، لكن إذا سكت عليها تقول راء. وراء لا يصح مدها أكثر من حركة، لا تقول راء. ولذا جاء بها ويا في كاف ها يا عين صاد دون مد، تقول كاف ها يا عين صاد. عين الأصل فيها أن تقف على النون، وبعض القراء يدغم العين يخفي العين في الصاد كاف ها يا عين، ما ينطق ما يأتي بالنون إنما يخفيها في الصاد، والصاد تقف عليها بالدال الساكنة. الله عز وجل في كتابه أسرار ولها معان يدركها بعض الناس، وأغلب هذه الأقوال فيها راجح ومرجوح، ومنهم من يقول كل هذه المعاني التي ذهب إليها المفسرون يجمعها وهي صحيح لو أردت أن تسبها إلى هذه الحروف. يقول سبحانه ذكر رحمة ربك عبده زكريا. ذكر مصدر لذكر يذكر ذكرا، والذكر هنا مصدر لذكر، والمصدر ينوب عن الفعل، فإن أجعلت المصدر كما هو فهو خبر لمبتدأ محذوف تقول هذا ذكر، أي هذا حديث وهذا خبر. رحمة ربك هذه الجملة جاء بها لأجل بيان أن رحمة الله وفضله هو الذي جعل هذا العاقر الصالح وأمه العجوز التي لا وزوجته العجوز التي لا تلد أنها تخرج عن العادة وتأتي بمولود يشبه ما تلك ويشبه ما جعله الله في إبراهيم عليه السلام حين ولد له ولد. ويقول سبحانه ذكر رحمة ربك عبده زكريا. إذا جعلت ذكر مصدر والمصدر ينوب عن الفعل، فمعنى أذكر رحمة ربك بلغ هذا الفضل وبلغ معاني هذه السور وألفاظها للأمة. ذكر رحمة ربك عبده، ربك يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، عبده الضمير في عبده لزكريا، والرب أضيفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الأولى، وأضيف الثانية إلى زكريا عليه السلام ربه. فلما أضيف الرب إلى هذين الاسمين الشريفين تنويها بفضلهما، رحمة ربك ابتدأ بها لبيان هذه المعجزة. وإلا الأصل ذكر ربك عبده زكريا، أي ذكر الله عز وجل عبده زكريا. بماذا ذكره ونوه به؟ جاء الآية التي بعدها بدل عن قوله ذكر رحمة ربك عبده زكريا، تفطن لهذه، لأن الناس تتلوها ولا يدرون معناها. فلما قال ذكر رحمة ربك، أي أذكر رحمة الله عز وجل العظيمة لعبده حين نادى نداء يدعو فيه الله عز وجل في حالة ليست متوقعة في العقل أن الله يرزقه ولد، لأن سنة الله لا تتبدل إلا لمعجزة أو رحمة، فتبدلت سنة الله عز وجل أن أولد لزكريا ولدا في حالة الكبر، وجعل امرأته العاقر كذلك تلد. يقول سبحانه: هذا ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه. كلمة إذ نادى بدل من عبده زكريا، يعني بدل من رحمة الله عز وجل لعبده زكريا. إذ نادى ربه نداء خفيا، حين نادى الله عز وجل نداء خفيا. النداء في الأصل طلب ودعاء برفع صوت للبعيد لأجل أن يقبل أو يتدبر أو ينتهي أو ينتبه. هنا في هذه الآية ليس النداء نداء بعيد، لأن الله قريب، ولا يصح أن تورد إشكالا تقول كيف ينادي نداء ثم يقول دعاء خفيا. لا، النداء هنا بمعنى الدعاء، لأن النداء في حق البشر أن تدعو البعيد الذي لا يسمع لأجل أن ينتبه أو ينقاد إليك. أما في حق الله عز وجل فإنما هو دعاء وطلب وسؤال، بدليل أن الله عز وجل لم يذكر النداء إنما ذكر الدعاء. لما دخل زكريا عليه السلام على مريم ووجد عندها أم عيسى ووجد عندها تلك الفاكهة التي لا يوجد في ذاك الزمان ولا يمكن أن يكون في ذاك المكان، تعجب، قال: أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، يعني ما عندي جهد، لا بجهدي ولا ببشر استطاع أن يوجده، إنما هو من عند الله، أي أن الله هو الذي تولى إيجاده. فلما قال ورأى أن هذه كرامة ومعجزة هزه هذا الحنان وهذا الإكرام أن يدعو الله عز وجل. قال: هنالك دعا، ما قال نادى، دعا زكريا ربه، دل على أن النداء في هذه السورة إنما هو دعاء وطلب. يقول سبحانه: إذ نادى ربه نداء خفيا، أي دعا الله دعوة بخفض صوت. الخفي هو الذي لا يسمع، والمراد به هنا أن زكريا عليه السلام لم يرفع صوته، والآية سيقت مساق المدح. الله عز وجل إذا أراد أن يذكر شيئاً في مساق ما يمدحه ذكر الصفات التي فيها لأجل أن يمتدح بها ذاك الموصوف، وتنبيهاً للأمة أن يعملوا بمثل هذه الصفات ويقصدوها. وإذا أراد مذمة شخص: لا تطع كل كفار أثيم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، ذكر هذه الأوصاف القبيحة لأجل أن يقول: ليس هذا الوصف لهذا الشخص لأنه كافر فقط، بل جمع مع ذلك تلك الخصائص الذميمة. والله عز وجل ذكر أنه دعا الله دعوة الله عز وجل مما يحبها الله، فإذا ذكرتها بصوت خفي دل على أن الداعي مكسور القلب أو له معرفة بالله عز وجل أنه يعلم ما في ضميرك وما يجول في صدرك؟ علمك بالله عز وجل أن له خصيصة لا يشاركها أحد من خلقه مما يستدعي سرعة الإجابة لهذا الداعي. واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفةً ودون الجهر. ولذا ما ينبغي في القنوت أنه يرفع صوته سواء كنت إمام أو مفرد. قل إما أن تذكره بصوت فيه انكسار ما تلحن. أصبح هؤلاء الباعة يفتحون هذه الأدعية بنغمات ورفع صوت عجيب. هم أساءوا من وجهين: أولاً جعلوا هذا الكتاب دعاية لترويج السلع، ولا ينبغي للمرء أن يجعل كتاب الله أحد مقاصده هذه الدنيا. الأمر الثاني راجع على عقول كثير من الناس أن التلحين مما يستجلب أن الله يستمع إليك، ويعمد كما يفعل اليهود، فإنهم في مجامعهم وصمامعهم يأتون بهذه الألغام، أخذها الشيعة منهم. لو رأيت عندهم معرفة بهذه الأصوات ونغماتها، ويأتون بأصوات شجية حزينة، سيما عند بيان مآتم الحسين عليه السلام، يريدون تهييج العامة وإغار صدور الناس عليهم، ويأتون بهذه الألحان مع الضرب وكذا. الله عز وجل قال: ادعوا ربكم. التضرع يعني انكسار وخوف ورجاء، اجمع بين الاثنين، ترجو الله أن يستجيب لك وتخاف ألا يتحقق لك مقصدك. وإن كان الرجاء أغلب فيمدح الله ذلك، أما إن رفعت الصوت القلب لا يخشع واللسان لا يطاوع القلب، ثم يأتي به الأمر إلى أنه يلحن لأجل أنه يسوق العامة وراءهم بالعاطفة لا بالمعنى ولا بالطلب. والدعاء له آداب، ما ذكر الله عز وجل في ذلك يعني احرص عليه يا عبد الله. لما قال صلى الله عليه وسلم عن ذاك الرجل الذي يأكل الحرام ويشرب يا عبد الله، هذا يشتاق أنه لا يسمع، الله يفتح عليك. لما ذكر الله عز وجل أن ذاك الذي تربى جسده شحماً ولحماً من الحرام، ذكر أوصاف، قال: إن اجتمعت هذه الأوصاف في مثل هذا النوع من الرجال لا يستجيب الله له، لأنها أوصاف محمودة، لكن هناك مانع يمنع من قبول هذا الدعاء. قال: يطيل السفر، يعني هذا الرجل، والأسفار كانت إما غزو أو زيارة مريض أو عبادة مشروعة، ما يعرف السياحة. والله عز وجل إذا ذكر والسائحين في مجال المدح لا يعني للسياحة أن تخرج تهيم في البرية دون مقصد، هذا ما يعرف، لا يوجد. وإن كان مقصد من الحلال هذا مما أباحه الله كالضرب في الأرض لابتغاء فضل الله، أما التنزه هذا لا يعرف هذا عند المسلمين. فلما ذكر رجل يطيل السفر دل على أن إطالة السفر ينكسر فيها قلب المسافر، إنه خرج عن وطنه وألف فراشاً غير فراشه، والغربة تستدعي منه أنه لا يعرف، فيسعى في قوته وغير قوته فهو في شقاء. ولذا أمر صلى الله عليه وسلم المسافر إذا قضى حاجته أن يعود، لأن السفر قطعة من العذاب. قال: يطيل السفر، فحمد الله منه. أشعث أغبر، لأنه ما يجد حمامات ولا يستطيع أن يغتسل، دل على أن الغبر والشعث كالحاج الذي يقطع الفيافي ويعمل ذلك، ما ينبغي له أن يكثر الترفه. تأتي في خيمة تدفع فيها تلك المبالغ وفيها حمام سباحة أو حمام ذا دش فيه الساخن والبارد، ما نتكلم على ما فيه من ألعاب وما فيه من مراء وما فيه من أعاصير. لا تزل هذا الذي يحبه الله عز وجل إلا إذا اشتدت بك الحال. يأتي الرجل بعد موقف عرفات وفي المشاعر فتراه كأنه يضيء، ما مس من سفر. لا، ليس هذا مقصد الحج. لما قال: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، دل على أنها صفة محدودة. قال عن هذا الرجل الذي تربى بالحرام: يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يده إلى السماء. لأن مد اليد دل على أن الحاجة شديدة، والإنسان تدفعه تلك الحاجة إلى أن يضطر. يمد يده إلى السماء يقول: يا رب يا رب. أنى يستجاب له؟ كيف نستجيب؟ كيف يستجيب الله دعاءه وقد أكل الحرام وتربى في الحرام وعاش على الحرام؟ قال: نداء خفية، دل على أن الدعاء يطلب فيه صاحبه أن يخفض الصوت، إلا إذا كانت حالة جمعكم أناس أردت أن تبين ترفع صوتك بقدر ما يسمعون. أما أن ترفع الصوت فوق الحاجة فهذا غير مطلوب. إذ نادى ربه نداء خفيا. الآداب الدعاء كثيرة. اقرأ. قال ربي:
قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا.
قال عن زكريا: ربي ربي إني وهن العظم مني. الوهن الأصل فيه الفشل، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. يعني أيها المؤمنون الذين التزموا بتعاليم الله عز وجل وأطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، إن قابلتم أهل الكفر لا تطلبوا الاستسلام ولا المعاهدة ولا كف الحروب، بل أمضوا على ما أنتم عليه. قال: فلا تهنوا، لأنهم إذا كانوا وهنوا أصابهم الفشل، أي فلا يفلحون. هنا قال: ربي إني، شفنا دعا الله ثم قال إني من باب التأكيد، لأن كلمة إن إما أن تأتي لأجل أن تبين للسامع ما أقوله حقا، أو تقول: كلامي هذا صحيح ليس فيه خلط ولا مبالغة. هذا تقوله للسامع لأنه لا يدرك ولا يعلم الغيب ولا يدري ما وراءك، لكن الله عز وجل عالم بذات الصدور وما تخفي النفوس. إنما جاء بالتأكيد لبيان عجزه وضعفه، والله عالم بذلك، لأن الانكسار في الدعاء وإظهار الضعف مما يحبه الله عز وجل، لأنه عجز، والله يحب من عبده إظهار العجز. ولذا تقول في الأمور كلها حين تقوم وتقعد وتتناول وتعطي تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، ليس لي حيلة في التصرف، وليس لي قوة في دفع الأشياء إلا بإذنك وقوتك وعونك. وهنا لما قال إني وهن العظم مني، أي أن عظامي أصبحت في غاية الضعف، كله ضعيف، عيناه كلت لا يبصر بها ذاك البصر، وسمعه ضعف، وجسمه نحل، ومشيته اضطربت. لم يذكر هذا، إنما ذكر العظم، لأن العظم هو الذي يقوم به الإنسان، فإذا أصابه الوهن والضعف من باب أولى أن سائر الأعضاء تعجز عن تحقيق مقاصدها. وهنا يقول ربي إني وهن العظم مني، يعني يا ربي ضعفت. مفاد هذه العبارة أي أني لا أستطيع القيام بأموري. ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. اشتعل، معروف الاشتعال، النار حين تثار وتزكى بقطع الخشب يشتد لهيبها. هنا شبه، شعر الرأس بعد أن كان أسود حالك فيه إطالة ولمعان تغير فأصبح شيب، والشيب أبيض فخالف لون السواد بياضا، فشبه انتشار الشيب في الرأس، لأن الرأس يشيب بعد شيبة اللحية والعنقفة وغيرها من أجساد من الشعور، فيكون الرأس آخر ما يبيض. فقال يا ربي تحقق مني الكبار وضعف مني العظم، وأنا يا الله أوشكت على المغادرة ولقائك وهو الحق، فيا ربي هب لي من لدنك وليا. قال من لدنك، يعني ما لي دخل، لا أستطيع، غادرت العادة وتجاوزت ما سننته في الكون، وامرأتي معروفة أنها لا تحمل، فمن قبلك يا رب ومن عندك، لا بدعائي ولا بجهدي يا ربي. قالها بعدما رأى العنب عند مريم في غير وقتها، قال إذا كان كذلك فالله عز وجل يفعل ذلك. المرء إذا دعا الله عز وجل لا يستعظم ما يدعوه، لو قال يا ربي هب لي أرضا أو دارا تسع لمن أدعوهم ولأولادي، ترى هذا مطلوب وليس بممنوع، سيما إذا كنت صاحب حاجة. فلما كان هذا الأمر خارق عن العادة، ما ينبغي للعبد هو يعلم أن سنة الله في الكون تجري على هذا السنن ويريد خرقها، فيقول ربي هب لي بعدما بلغ من الكبر. تلك آية ومكرمة لزكريا، فلا ينبغي أن تتعدى في الدعاء. لكن لو كنت في مكان حرج ذهبت وإذا بك في برية لا تحمل زادا، نفد الزاد الذي معك وأنت مسافر لأمر يحبه الله، يعني شرعي، حج أو عمرة أو جهاد أو طلب علم، فلما تهت في البرية وضاعت وعلمت أنه لا زاد ولا ماء أو بعضهما، لك أن تقول يا ربي فقير إليك أحتاج إلى ما يذهب عني الجوع. لا تشترط، كما دعا عيسى عليه السلام حين ألح عليه الحواريون، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ ثم قال اللهم، دعا الله عز وجل أن ينزل عليه مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. ما ينبغي يا عبد الله إذا جعت تدعو بهذا الدعاء، لأن عيسى إنما دعا بها لأجل بيان وتثبيت المؤمنين في ذاك الحين، وإلا من الصحابة رضي الله عنهم من كان البحر يحول بينه وبين العدو، قال إن اللهم إنا رسل رسولك وأتباع نبيك، جئنا لوجهك الكريم. اللهم أسلك بنا هذا البحر، فسلك هو والجنود، ما غرقوا في البحر، مشوا حتى جاوزوه. قد تكون الآيات لبعض الصالحين لا لأجل أن يظهر أنه من أهل الكرم وأهل الفضل والإعجاز، إنما يظهر ذلك لأجل بيان أن هذا الدين حق، وأن وعد الله حق، وأن أتباع الرسل صلوات الله عليهم وسلامه لا يخيب الله مسعاهم. فإن كان بهذا الشأن فذاك جائز، ولا يقول أحد أنا أفعل كما فعل زكريا فقل يا رب كذا. لكن إن علم أنه في حالة يطلب منها فضل الله عز وجل أن يأتيه ولد يحرص على تربية بناته ويقيم النظر على أهله ومن معه، فقال يا ربي يجوز هذا في حق كذا. أما إن دعاه من باب الترف ومن باب السعة ومن باب أن يجد من يعينه على دنيا، لا ينبغي هذا تعد في الدعاء. الله عز وجل يقول ادعوا ربكم تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول، ونهى عن الاعتداء في الدعاء. هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. اقرأ الآية، هذه آية سورة أخرى. هنا
ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا.
ولم أكن بدعائك ربي شقيا. السائل إذا أراد أن يحرك كرم الرجل وما في قلبه يقول جئتك العام الماضي فأعطيتني كذا مبلغ من الريالات وأنت صاحب جود، كأنه يقول لك سنة جميلة فيما مضى، فأنا أحد من جدت عليه. هذا يستفز المسؤول ويحركه، لأنك تلطفت به وأثبتت له شيء من الصفات الجميلة. هنا قال ولم أكن بدعائك ربي شقيا، أي لم أعتد منك إلا الإجابة والفضل يا ذا الفضل العظيم. شقي أي غير سعيد، ما شقوت بدعائك يا ربي أبدا، إنما سعدت بدعائك. كما قال إبراهيم عليه السلام لما سأل أباه ألا يكون للشيطان وليا، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك. قال هنا قال إبراهيم سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، إلى أن قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، أرجو أن الله عز وجل يستجيب لي دعائي. وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حلقات العلم والذكر أن الرجل يأتي يحب الاستماع فيجلس، ويأتي الآخر فيراه الجالسون فيستحي فيجلس لأنهم ثلاثة، والآخر أبى واستكبر فذهب، وتقول الملائكة يا رب هذا ما جاء يستمع إنما جاء لأجل أن ينظر. قال هم القوم لا يشقى جليسهم، يشقى يعني يكون بعيد عن السعادة، والسعادة رحمة تنزل على المرء يستفيد بها. فقال هنا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي. خفت هو الخوف المعروف، وفي قراءة وإني خفت الموالي من ورائي، خفت يعني ذهبوا لم يبق إلا قليل. وخفت من الخوف المعروف وهو الوجل من وجود شيء يكرهه الخائف. الموالي يعني أهل النصرة والأقرباء. قال أخشى يا ربي أن هؤلاء لا يقومون مقامي في التذكير والوعظ وإرشاد الأمة، فإن هؤلاء قليل العلم ضعاف فيه، فيا ربي هب لي غلام يكون من بعدي يحمل ما أنا حامله من الدعوة إلى الله عز وجل. يرثني يعني يرث النبوة والعلم، ما يرث المال، بخلاف الشيعة فإنهم أخذوا هذه الآية حين أرادوا أن يجادلوا عن فاطمة عليها السلام ويحملوا أبا بكر غير ما يحتملوه، لأن فاطمة جاءت تسأل إرثها من النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو بكر أعلم الناس بحال النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته. سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنا معاشر الأنبياء لا نورث، ما عندنا وراثة، ما تركناه صدقة، كل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم فهو صدقة لا يكون إرثا يتوازعه الوارثون. لأجل تحقيق أن هذا الرسول حين كان حيا قال لا أسألكم عليه أجرا، وحين يموت لا يقول فلان ترك خلفه من تلك الآلاف والدنانير والبيوت والعمارات، فيعلمون أنه إنما جاء لرسالة تنزيها له صلى الله عليه وسلم إبان حياته ومماته. يرثني يعني يرث العلم فيقوم مقامي. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.
يقول السائل ما تفسير آية على يقول لن نصبر على طعام واحد فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض؟
هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ ما قال هل يقدر، هل يستطيع ربك؟ الاستطاعة المقارنة للفعل، لأن في استطاعة نوعين، استطاعة قبل الفعل وهي التي أمر الله بها المكلفين أن يقوموا بالفعل في الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. من استطاع ما عنده الزاد والراحلة والقدرة والطاقة. وفي استطاعة هي التي تفعلها مقارنة للفعل. هنا الاستطاعة مو هي التي قبل الفعل، المقارنة للفعل. تقول الرجل حين يمر عليك وهو عزيز عندك وفيه مودة، تقول هل تستطيع النزول؟ يعني ما تتشرف وتنزل، أي هل تفعل؟ فمعنى هل يستطيع ربك؟ هؤلاء الحواريون كالصحابة الأجلاء، أي أنهم أعرفوا بالله ومقام النبي صلى الله عليه وسلم. إنما أرادوا هذه الآية لتطمئن قلوبهم، مو لأجل أن يعرفوا أن الله يقدر أو لا يقدر، هذا كفر ما يحق في أصحاب النبي، لأنهم أعرفوا الناس بالله عز وجل. نعم.
يقول السائل متى يتم اصطحاب الأطفال لصلاة الفجر، هل عنده تكليف أم قبل ذلك؟
لا، يعودهم على الصلاة، بس لا يكرههم وهم صغار، فإن كانوا دون البلوغ بعد ما يعود من الصلاة أو يأمر أهله أن يستدعوهم للنهوض للصلاة، وأما إن بلغوا لا احملهم عليه يرافقونك. إن عودتهم وهم يكرهون ذلك، لكن بعد ذلك إن مت أو بقيت إذا بلغوا سن الرشد أدركوا فضل أبويهم عليهم. وأكثر من يعق الوالدين لأنهم أمهلوهم أو لم يلتفتوا إلى مصالحهم إلا مصالح دنياهم انعكس القول عليهم، نسأل الله العافية. نعم.
خروج الدم اليسير من الأنف أو الحلق أو حتى من الجروح هل ينقض الوضوء؟
لا.
ولو كان الشخص يصلي ونزل منه دم فهل تبطل صلاته؟
الدم لا ينقض الوضوء، لكن إذا كثر وفحش، فحش يعني من رآه نفسه تأبى ولا ترضى، ينبغي أن يذهب فيتوضأ ويغسل ما به من أثر الدم.
يقول: ما حكم وضع الموسيقى مع الصلاة والسلام على رسول الله؟ ويقولون: يا رسول الله، يا حبيب الله، إلى آخر الأناشيد، وأصبح كأنه غناء وفيها موسيقى، خلطوا الموسيقى بالغناء.
نسأل الله العافية والسلامة. كما تعرف الجواب نحن نعرفه، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
نبي الله زكريا سأل الله الولد، فلماذا استغرب عندما جاءته البشارة بالولد؟
ما استغرب، اللي استغرب امرأة إبراهيم عليه السلام هي التي تعالى: قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله عليكم وبركاته أهل الله. نعم. إنما استعجل، استعجل ما استعجب، استعجل البشارة. لما استعجل البشارة قال: رب اجعل لي آية، أحب سريعا يا ربي أن تأتني ببينة أعرف أنك استجبت لي. نعم.
أيهما أفضل، إعطاء الزكاة للأخ الشقيق والأخت الشقيقة أم يعطى غيره، علما بين الأخ الشقيق والأخت الشقيقة فقراء؟
الزكاة لا يدخل فيها عاطفة، ولا يستطيع أن تدفع بها مذمة. تدخل فيها عاطفة، لا تقول هذا أخي وهذا ولدي وهذا فلان، لا، هي لله، الله أمرك بها، تعطيها لا منا، ولا تتقرب بها إلى أحد، ولا ترجو شكورا، ولا تقول هذه زكاة، فتذهب إلى من هو أحق بها من سائر الناس المستقيمين. تعرف معنى المستقيمين؟ يعني ما يشتريها لأجل أن يشرب دخان، وما يأخذها منك لأجل أن يشحن الجوال في مكالمات لا تليق، ولا تعطيها لأجل أن يملأ بها سيارته من الوقود ويعيث بها. اعطها لمن تعلم أنها يدفعها لكسوة أو طعام، وما أكثر هذا الصنف من الناس. فإذا دفعت الزكاة لأشقائك إن كانوا في استقامة كغيرهم وفي حاجة كغيرهم فهو أولى، فهم أولى من غيرهم. أما الصدقات ادفعها إلى أشقائك، وإن وجدت من هم أولى بها فإنها رحم وصلة.
هل الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه امرأة حاسرة الرأس؟
ما نعرف هذا. لا تدخل الملائكة بيت فيه جنب ولا كلب ولا بول. الجنب حتى يغتسل، والكلب تأخر النبي صلى الله عليه وسلم مرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قابله في الطريق: كنت أنتظرك، ما لك؟ قال: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب. والبول جاءت في أحاديث كالكبير يبول في عيدان، عيدان عن القصرية كانت تعمل من خشب، كانوا يبولون يضعونها تحت السرير. الكبير يعجز عن المشي وأحيانا لا يستطيع ضبط البول، فإذا خلوها هكذا ما تدخل الملائكة، ولذا يأمر خادمه أو أحد منه أو ينهض ولو متثاقل يغسلها. وإذا دخلت الحمام يا عبد الله وأهرقت الماء في الحفرة أسكب بعدها ماء، لا تتركها كذلك لأنها في حكم البول. نعم.
من أخر طواف الإفاضة إلى ما بعد العيد هل يطوف بدون لباس الإحرام أو يجب عليه لبس الإحرام مجددا؟
لا، إذا حلق ورمى خلاص يلبس إحرامه. ما تطوف قبل الحلق والرمي، فإن فعلت ذلك عن نسيان ما في شيء، لكن إذا حلقت ورميت الجمرات أو رميت الجمرات وذبحت البس ثيابك وطوف بالبيت لأنك خلاص أصبحت عادي. نعم.
ما حكم الصلاة وراء إمام يقرأ القرآن بلحن الأغاني؟
ما ينبغي، لأن هذا ما يتمعن في كتاب الله عز وجل. تعرف شو لحن الأغاني؟ اللحن الطيب وفق ألحان العرب هذا مطلوب، تحسين الصوت مطلوب، لكن إذا خرج عن المقدار الذي كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم ألحان العرب كما تسمع القراء، يأتي بالآية فيمططها ثوان على نسق ما تسمعه من الموسيقى، والناس بعده بدل أن يصفقوا الله يعني عجبا من هذا الصوت، يقرأ آية فيها إنذار للبشر وتخويف بما يترصد لهم وسوء العاقبة، ثم كلهم يعجبون بذلك، يا الله الله، يعني طبعا هما كلمة تصفيق ما يتأتى في هذا المكان، وإلا لو صفقوا يفعلون ذلك. هذا اللحن ما ينبغي أن يقرأ، كبعض المؤذنين لو قال حي على الصلاة لو عديت ثواني كثيرة لتجاوز هذا العدد وهو لا زال يقول الصلاة بلحن ما، هذا يفقدك الخشوع ويذهب عن فؤادك حسن المتابعة، لأن المؤذن إذا أذن قل كما يقول، فإذا قال حي على الصلاة بالمد المعروف تذكرت أنت تقول بعده لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، فإذا مددها ومططها نسيت المتابعة ولا تقول هذا. نعم.
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.